الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سئلت اللجنة الدائمة فقال السائل: كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟ فأجابت اللجنة: يمتد وقت السحور حتى الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، متفق على صحته. وكان ابن أمي مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح، يعني يقال له أصبحت أصبحت، فيقوم يؤذن. قالت: ويستحب تأخير السحور ويستحب تأخير السحور. وبالله التوفيق، فالسنة في السحور أن يؤخر إلى قبيل أذان الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الكاذب هو الذي ينزل إلى أسفل ولا ينتشر في الأفق، ولا ينتشر في الأفق، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأحاديث بذنب السرحان، يعني ذيله فإنه ينزل لتحت، يكون من أعلى سميكا ومن أسفل نحيفا، هذا الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فهو الذي ينتشر في الأفق ويملأ الأفق ويزداد شيئا فشيئا حتى يملأ الأفق. فالسنة أن يؤخر السحور. فجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال: تسحرنا، أي زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا إلى الصلاة. فقال له أنس بن مالك: كم كان بين سحوركم وبين الأذان؟ ويريد بالأذان الإقامة، لأنه أيضا يطلق على الأذان أو يطلق على الإقامة أذان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل آذانين صلاة، يعني الأذان الذي هو النداء للصلاة والأذان الذي هو لإقامة الصلاة. فالمراد في هذا الحديث كم بين السحور وبين إقامة الصلاة؟ فقال زيد بن ثابت: قدر 50 آية. انظر، بين السحور وبين إقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية، يعني اخرج منها وقت الأذان ووقت ركعتي الفجر القبلية التي تكون قبل صلاة الفجر. فهذا الحديث يدل على أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأخير السحور، تأخير السحور، وخلافه الإفطار. فالإفطار السنة فيه التعجيل، تعجيل الإفطار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا في الصحيح. أما زيادة أخر السحور فهي زيادة ضعيفة غير صحيحة، وهي خارج الصحيحين. والذي يدل على تأخير السحور حديث أنس المتقدم، حديث أنس المتقدم. فالمسلم لو أخر السحور فهو الأفضل وهو الأكمل. وذكر أهل العلم في ذلك حكما، فمنها يعني الحكمة من تأخير السحور، الحكمة من ذلك حتى يتقوى الصائم، لأنه كلما أخر السحور كلما كان الأكل يعني بعيد، أو كلما كان الأكل بعيدا عن الهضم، بعيدا عن الهضم، فهذا يعين الصائم على التقوي. فرق بين الإنسان الذي مثلا يتسحر الساعة الثانية والإنسان الذي يتسحر مثلا الساعة الرابعة، فرق ساعتان. فالذي يؤخر السحور يجد من القوة ما لا يجده من عجل السحور، من عجل السحور. وكما هو معلوم أن الحكمة من السحور حكم كثيرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فمن حكم السحور أنه بركة، وذكروا من بركة السحور تقوي الصائم، تقوي الصائم، وهكذا من بركة السحور غير ذلك من إصابة السنة ومن الدعاء في هذا الوقت المبارك وقت السحر، ومن إدراك صلاة الفجر. لأن الإنسان لو تسحر مثلا الساعة الثانية أو الساعة الثالثة ونام، بعدما تسحر نام، ربما هذا النوم يكون سببا في ضياع صلاة الفجر، يكون سببا في ضياع صلاة الفجر. لكن لو أخر السحور ما هو إلا أن يأكل السحور ثم يتجهز للصلاة، فينتهي من سحوره ويخرج إلى المسجد، فإذا المؤذن يؤذن فيركع ركعتي الفجر السنة ثم تقام الصلاة، فهنا ضمن إدراك صلاة الفجر في جماعة. أما لو تسحر مبكرا فلربما نام وأضاع صلاة الفجر، فهذا أيضا من البركة التي ذكرها بعض أهل العلم في السحور. وكذلك سئلت اللجنة، قال السائل: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤجل صيام رمضان إلى السنة المقبلة لكونها كانت حائض أو نفساء في رمضان، يعني جاءها الحيض أو النفاس في رمضان وأخرته إلى رمضان الآخر؟ قال: وهل يحق لها إن لم يتيسر لها الصيام السنة المقبلة أن تصومه بعد سنتين لانشغالها بأعذار كمرض أو أنها لا تطيق الصيام والقضاء؟ وهل يحق للمرأة المسلمة التي لا تطيق الصيام ويصعب عليها قضاء الصيام أن تؤدي فدية عوضا عن الصيام أم ماذا؟ أفتونا رحمكم الله وجزاكم المولى خير الجزاء. فأجابت اللجنة قالت: يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر. ويدل على هذا حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تؤخر ما عليها من صيام إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. قال: لكن الأفضل التعجيل بالقضاء، لأن الله عز وجل أمر بالمسارعة، وهذا في الذمة، والأصل براءة الذمة. فالأفضل للمرأة إن تيسر لها الصيام مباشرة بعد رمضان فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وغير ذلك من الآيات. فهذا هو الأكمل والأفضل، أن تسارع المرأة أو كل من عليه قضاء إلى القضاء. قال: ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلا أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء ولو طالت المدة، فكان التأخير سنة أو سنتين. يعني امرأة تتابع عليها المرض، حاضت أو نفست في رمضان ومرضت طيلة عامها ولا تستطيع القضاء، لاستمرار المرض بها، فهنا تقضي متى ما استطاعت. إذا برئت من المرض وشفاها الله عز وجل واستطاعت على القضاء تقضي ولو بعد سنتين ولو بعد 3 سنوات، نعم، فهو في ذمتها. قال: ولو طالت المدة فكان التأخير 1 أو 2 سنين، فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها، وإذا يأست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. جاءها حيض أو نفاس وعليها قضاء واستمر بها المرض، فهو من المرض الذي لا يرجى برؤه، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليها الفدية، تطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وهو أن تدفع عن كل يوم 1/2 صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتا لهم من بر أو تمر أو أرز أو درة أو نحو ذلك، وهذا يكفي في إطعام مسكين 1/2 صاع. قال: وإن جمعت الجميع وأعطته فقيرا واحدا أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس، ولو فقيرا واحدا 30 فدية تعطيها لمسكين أو فقير واحد. وإن كذلك عملت وليمة بعدد الأيام التي أفطرتها وأطعمت عدد الأيام التي أطعمتها عدد فقراء ومساكين تلكم الأيام فيجوز هذا، وهذا فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر وشق عليه الصيام، أفطر وأطعم 30 مسكينا في آخر رمضان، نعم 30 مسكينا عمل لهم وجبة ووليمة وأطعمهم. فالمهم الضابط في هذا إطعام مسكين في كل يوم أفطرها، أفطرت 5 أيام تطعم 5 مساكين، أفطرت 20 يوم تطعم 20 مسكينا، أفطرت الشهر كله تطعم بقدر الشهر، إن كان الشهر 29 أطعمت 29، إن كان الشهر 30 أطعمت 30، وهكذا. نعم، طيب إلى هنا والله تعالى. نعم لا لا لا، إطعام إطعام، نعم لابد من الإطعام، جاء في القرآن إطعام، فدية طعام مساكين، نعم.